وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، تلميذ الإمام البخاري، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله ثم صحيح البخاري. وقد وصلت من القراءة إلى كتاب الطهارة، وها نحن نقرأ إن شاء الله الحديث الثاني، وهو حديث زهير بن حرب. نعم، زهير بن حرب. طيب، وحينئذ هذه أسئلة تعلق بما شرحه وبيانه. ما مناسبة ما يفعله بعض المصنفين للبدء بكتاب التوحيد أو الإيمان ثم الصلاة، وقبل الصلاة لا شك مقدمتها هو طهارة؟ فإلى أي شيء يرجعون في ذلك؟ ذكرنا أولا الاعتقاد، التوحيد، الإيمان، ثم الصلاة، يرجعون في ذلك إلى حديث معاذ كما خرجه البخاري في صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا ضمن العقيدة، التوحيد. ثم إنهم أجابوك لذلك فإيش؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، والصلاة حيث أنها لا تصح إلا بشروط، أولها الطهارة. بدأ المصنفون بعد كتاب التوحيد والإيمان يبدأون بالطهارة في الجوامع. وأما في مصنفات الفقه التي لا علاقة لها بالعقيدة يبدأون بالطهارة، يبدأون بالطهارة. لكن الجوامع، ما الفرق بين الجوامع والسنن؟ أنتم تدرسون سنن أبي داود، تدرسون جامع البخاري، جامع مسلم، جامع الترمذي، فما الفرق بينهما؟ أن السنن تتعلق بأبواب الفقه غالبا، والجوامع مع أبواب الفقه تشمل أبواب كلها مثل التأويل، التفسير، المناقب، الغزوات، الوحي، وحق كالجامع الصحيح المختصر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. طيب، هل الوضوء شرط أم ركن للصلاة؟ شرط الوضوء أم ركن للصلاة؟ الوضوء شرط أم ركن؟ شرط. ولما لم تقل ركن؟ هما مشتركان، لأن كلاهما ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم ركن واحد من أركان العبادة بطل، إذا عدم شرط بطل. فلماذا لم تقل أن الوضوء ركن من أركان العبادة؟ أي نعم، الفرق بينهما مع اشتراكهما في التعريف في أنه ما يلزم من عدمه بعدم، أن الركن يتعلق ماهية العبادة. مثلا لو قلت لك تكبيرة الإحرام مبدأ الصلاة، ركن ولا شرط؟ ركن، لأنها ماهية الصلاة. طيب، ستر العورة شرط، فلا بد الشرط هذا يسبق المشروع، وإن اتصل معه إلى آخر الصلاة. كاستقبال القبلة وستر العورة يتصل بأخر الصلاة، لكن لابد أن يستقبل، لكن الركن يكون بماهيته لا يتقدم عليه، لا يتقدم عليه. وعلى هذا فمن قال حينئذ أن القيام مع القدرة، القيام مع القدرة شرط، شرط، فحينئذ ماذا يقول هنا؟ القيام مع القدرة شرط ولا ركن؟ ركن، لأنه لا يمكن إتمام تكبيرة الإحرام إلا من قيام. أي لا تقول طيب هذا يسبق، لأنه واحد يصوم ثم يكمل، لا علاقة لها بالاتصال، لا علاقة. مقصود الشارع حتى لو قام فأول ما قام كبر أجزاء، كان قاعد أول ما قام كبر، اتصل مبدأ القيام مع تكبيرة الإحرام فكانت ركن. طيب وما الدليل على شرطية الوضوء للصلاة؟ حديث أبي هريرة شرطية الوضوء، حديث من عثمان وصف الوضوء، لكن الوضوء شرط، شرط ما يلزم من عدمه العدم. لا تقبل صلاة غير طهور، هذا الوضوء أتكلم، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب السؤال الثاني، ما حكم غسل اليدين ثلاث قبل الوضوء؟ السنة، السنة منها ما هو واجب ومنها ما هو واجب، أنت استعملت الصلاة فقط السنة. أتعلم أن ابن مسعود أطلق السنة وراد بها الوجوب؟ كل سنة يكون جواب سياسي على احتمل، احتمل. مستحب. لما لم نقل واجب؟ لما لم نقل واجب غسل اليدين مع أن قاعدة عندنا إذا أمر الله بأمر مجمل وجاء في السنة المفصلة كل فرد من ذلك التفصيل يكون واجب، لأنه هيئة تنفيذ الأمر أو صفة تنفيذ الأمر، كما قال وأقيموا الصلاة ثم صلى النبي العصر أربعة، ما يحتاج النبي قال صلوا العصر أربعة، وجب النص عليه يكفي أنه يجب يصلي أربعة ركن، أن هيئة لتنفيذ الأمر. وهنا ما المانع في غسل اليدين؟ لأن الله أمرنا بالوضوء، ثم أن النبي غسل يديه، فلماذا نقول واجب غسل يديه بالوضوء؟ فعل، لكن فعل النبي شيء جاء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فنفذ ذلك. لا الوجه، لا النبي غسل فيها، غسل قصك الآية بدأ في الوجه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل ابدأوا بأيديكم. جيد، لا لا يدي نفسه، لا 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 ثلاث مستحب، هل ترى أن واحدة واجبة؟ ما هو غسل يدي مثلا ثم أنه نقل ابن قدامة الإجماع على استحبابها. فكيف جبنا على الإشكال الذي أوردناه من تبويب ابن حبان على وجوب البدء باليقين؟ لأن النبي أورد حديث في من بدأ بفيه تمضمض يعني قبل أن يغسل يديه قال ذلك وضوء كامل. فبوب ابن حبان من المحدثين على وجوب غسل يديه قبل الوضوء. فكيف ينصرف هذا الوجوب؟ شوف الأحق محمد. نعم فليصرف هذا يصرف لا هو بلا ما غير الأحق نذكره أنه صحيح. إذا نجاوب عنه على صحة ليس كل مشابهة بالكافر حرام. أعطيكم مثلا أنت الآن 30 أو 40 لا تزال أسود اللحية إذا بلغت 70 أو 65 وبيضت لي ترى عليك وجوب الدخان والكفار والأسنان. فكيف الإمام البخاري بصحيحه إن اليهود لا يصبغون فخالفوه أمر بصبغ اللحية أمر. إذا فهمنا أن التشبه بالكفار ليس كله حرام. الحرام مختص الكفار كلف الطيب السلام مثلا. أما ما سوى ذلك فإنه إذا اشترك في اللبس بينه وبينه صار مصحيح. فكون النبي يقول ذلك وهو الكافر ويأتي إجماع ينقل ابن قدامة على أنه يستحب ثم في الآية بدأ بالوجه القرآن فنقول هنا حينئذ يكره أو يستحب البدء لكن ما نقول يجب الوضع به البدء به. متى يجب البدء باليدين؟ إذا قام للنوم قبل أن يتوضا لقوله كما في صحيح مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده فليغسل يده لنا حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لا يدري أين باتت يده. طيب السؤال الثاني ما حكم الفصل بين النظر والاستشاق؟ يعني ياخذ شوي انفه ثم شوي نعم يفصل بينهما يتمضمض ثم يستشف ما يكون جائز. طيب أليس النبي كان يجمع بينهما بين مضمض الاستشفاء بكف واحد يفعل ذلك ثلاثة؟ هل يجوز أن نفصل والنبي وصل؟ يعني يجوز أن نفصل. طيب لما يجوز أن نفصل مع النبي وصل؟ وين هذا جاء حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فصل لكن مسناده ضعيف أما الصحابة العامة. لكن نقول مقصود الشارع وصول نظر الاستشاق وجاء الوصل لفعل النبي وفعل النبي تحمل على الاستحياء فيجوز الفصل لكن يكون ترك الأفضل. نعم يكون ترك الأفضل. طيب اختلف العلماء رحمه الله في المبرر والاستشهاد، فبعضهم رأى واجبة وبعضهم رآهما مستحبة، وبعضهم فرق وقال الاستنشاق واجب وليش والمضمضة مستحبة. ما هو أحسن الأقوال في هذا وأصوبها وأحوطها؟ نعم، المضمضة والاستنشاق واجبة، ما الدليل على وجوده؟ وهو قول الإمام أحمد. يتوضح لكم فليجعل ينفي ماء ثم يستنشق، فالأصل الأمر الوجوب. والمضمضة ما الدليل على وجوب المضمضة؟ إذا أنتم مع أولئك الذين قالوا الاستنشاق واجب، لكن مضمضة مستحب. فعله وأفعاله تحمل وجوب الاستحباب، هي قريبة. فالله قال فاغسلوا وجوهكم، إسحاق بن راهويه يعني في مسائل إسحاق الكوثر يقول تجويف الفم والأنف عند العرب داخل مسمى الوجه، فحيث أمر بغسل الوجه فحينئذ يكون أمر بغسل ما داخل الأنف والفم. نعم، طيب، وفي أمر أيضا بالمضمضة ذكرناه حديث ظاهره الوجوب إذا توضأت بالمضمض أو كما جاء. طيب الآن ننتقل لإتمام القراءة في ذلك. طيب مسح الرأس، اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقال الشافعي يمسح الرأس ثلاث مرات، يمسح الرأس ثلاث مرات، وقال أبو حنيفة والإمام أحمد وذلك يمسح مرة واحدة. فالصحيح مر، لكن قد جاء بالحديث النبي توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا خرج مسلم في صحيح توضأ النبي ثلاثا ثلاثا ولم يمر ثلاثا ثلاثا. إذن هذا مجمل جاء تفصيله بما يفيد قول الجمهور، مر مسح رأسه مر. طيب صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا نقيسه على باقي الأعضاء؟ القياس ليس مصدر تشريع، كيف نعمل القياس؟ ليش ما نقيس مسح الرأس على باقي الأعضاء كما يفعل العوام اليوم؟ اكتبه أو بعض طلبة العلم يغتسل كم مرة من الجنابة؟ ثلاث مرات. ليش قياسا على ايش؟ على الوضوء، على الوضوء. هذا غير مشروع يقول الدين، بل يغتسل يغسل بدنه مرة واحدة والرأس ثلاثة كما قالت ميمونة وعائشة، لكنهم لا يعلمون. لماذا نقول بقياس الرأس على الأعضاء؟ ورد مرة. طيب القياس مو مصدر إيه؟ قال الشافعي القياس كأكل الميت نضطر إليه متى؟ إذا ما وجدنا دليل، كما أمر به عمر في رسالته القضائية لأبي موسى الأشعري، وقد خرج تلك الرسالة الموجهة لعمر لأبي موسى الخطيب البغدادي في كتاب الخطيب من فوق، كما سيأتي إن شاء الله لمن يدرسون عصر العصر كتاب الفقه. فهنا ورد النص أن النبي مسح برأسه مرة، ولا قياس مع النص، فالقياس الحق ورع بأصل العبادة ليس فيها قياس. طيب، الواجب في الوضوء ثلاث مرات، كل عضو تغسله ولا مرة واحدة تكفي؟ مرة تكفي في الوضوء. ما الدليل؟ في صحيح البخاري توضأ النبي مرة تكفي، ثلاث مستحب وليس فرض، الثلاث مستحب. هل يجد من يخالف أعضاء الوضوء مرة يغسل ثلاث مرة واحدة؟ ومن قال له تلعب كيف مرة ثلاث مرة اثنين؟ من أنكر عليه؟ هل له وجه إنكار؟ يقول إما كلها ثلاث أو كلها مرة. ما الدليل؟ أنه يجوز أن تخالف. صحيح، لا
مخالف الأعضاء يعني مرة ثلاث يريدين مرتين.
ورد حديث صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد أنه غسل وجهه ثلاث ويديه مرتين، فيجوز أن تغسل يديه مرة والوجه ثلاث والرجل مرة. في ورود الاختلاف هذا في السنة، الحمد لله اختلاف تنوع، كله جائز، وهذا من سماحة الإسلام ويسر السنة والحمد لله. طيب، إن فرضت الرافضة ولا وزن لهم لأنه يمسح الرجلين لا يغسل، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكن في ذراع وأرجلكم. رذيل قال الرافضة ممكن يقول خاص الله أمر بالمسح، كيف الله أمر بالمسح كيف أنت تقولون لا وأرجلكم إلى الكعبين؟ هذا المتشابه والمحكم، ها متشابه متشابه، هي أحكم لي أحكم. ها بالمجاورة، إذا هذا فيه مجاورة، ولذلك يبين لك المجاورة القراءة الثانية يفسر بعض البعض. أرجلكم مع أنها مجاورة لكن عدم الفتح مما يدل معطوف على الغسولات، فهذا يدل على أحد أمرين، إما المجاورة أو تحمل على المسح على الخفين كما قال العلماء. مصيبة الذي لا يعرف هذه اللغة سيتورط مع كلام الرافضة، وخاصة وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل الأعقاب من النار، أتانا الرسول وقد أرهقته الصلاة فرفع صوته فقال ويل الأعقاب من النار. أبو هريرة كان يقول أسبغ الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار. إذا ويل للرافضة من النار لأنهم لا يغسلون أعقابهم، يمسحون على ظاهر أرجلهم، نسأل الله العافية، ووضوءهم غير مجزي. أسأل الله ألا يغم قلبك بأن ترى وضوء رافضة، أسأل الله. أم تجلس طول اليوم سبحان الله. طيب، ننتقل الآن لإكمال ما تبقى. أكمل زهير بن حرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الطهارة، قال النووي رحمه الله باب فضل الوضوء والصلاة عقبة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران.
نعم، لأنه قرأ فيها الحمد.
نعم نعم.
طيب نعم.
قال النووي رحمه الله: باب صفة الوضوء وكماله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
وذكر حديث حمران مولى عثمان وقد تقدم، وهو أن عثمان رضي الله عنه أو أنه رأى عثمان دعا بإناء، وهذا فيه التعليم بالفعل، وقد فعله الصحابة. من منا اليوم يجمع ولده بعد صلاة العصر ويقول له: من منكم يصف لي وضوء النبي ويتوضأ، أو هو نفسه يتوضأ أمامه يعلمهم الوضوء حتى لا يدخلهم الوسواس ولا يدخلهم الغلط في الوضوء. فمن منا اليوم فعل فعل عثمان أمام أولاده يعلمهم الوضوء، فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، فيهما في ذلك غسل يدين 3 وقد ذكرنا من ذلك مستحب، ثم أدخل يده ثم أدخل يمينه في الإناء، فيه أنك إذا أخذ الماء من الإناء فأدخل إيه يمينك، وذلك لما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت يمين النبي لطعامه وشرابه وطهوره، وكانت شماله لما سوى ذلك من إيه من أذى. نعم. ثم ادخل يمينه في الإناء، الشمال للأذى، الاستنجاء، الاستبراح من البول، نعم، استنثار كما سيأتي معنا إن شاء الله. فمضمض واستنثر، وقد ذكرنا خلاف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ 4 مذاهب فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. أحدهما مذهب الإمام مالك والشافعي أنهما سنتان في الوضوء والغسل، حتى إذا اغتسل لا يجب عليك. في مذهب من؟ مالك والشافعي أن تتمضمض وتستنشق حتى في الغسل وكذلك في الوضوء. وقد ذهب من السلف الى هذا الحسن البصري والزهري والحكم والاوزاعي وليث بن سعد، وهو احد الروايات عن عطاء واحد. المذهب الثاني انهما يعني المضمضه والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، لا يصحان الا به، وهو المشهور مذهب إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل وابن أبي غيلة وإسحاق الراهوي قريب بن أحمد ورواية عطاء. والمذهب الثالث أن واجبتان كل الغسل مضمضة استنشاق الغسل فقط، أما الوضوء فمستحبتان، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان. المذهب الرابع التفريق، الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، مضمضة سنة فيهما، ومذهب الجمهور وأبو بكر المنذر ورواية عن الإمام أحمد. وقد اخترنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أنهما يجبان في الوضوء وفي الغسل، وهو مذهب إسحاق بن راهوي أيضا، ورواية عن عطاء وابن أبي ليلى. بعد ذلك قال: ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ومضمر واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. غسل الوجه من حروف الوضوء، لقوله تعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وغسل الذي وجهه ثلاثا، وهي مستحب، لكن واحد تكفي، والوجه ما تحسب بالواجب، قد ذكرناه في الدرس الذي مضى. قال: ويده إلى المرفقين ثلاثة. إلى المرفقين معنى مع المرفقين، فلا بد أن يدخل المرفقين ويحصل في ذلك جيران الماء، لكن اختلف العلماء في الدفع. فذهب مالك إلى وجوب الدفع، وذهب غيرهم من الجمهور إلى أن الدلك مستحب، والصحيح أن الدلك مستحب كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. يدل على ذلك أنه قال سبحانه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والغسل عند العرب أعم، يدخل فيه الدلك ويدخل فيه الغسل، يدخل فيه الغسل غير ذلك والغسل مع ذلك. لكن يقول العرب: غسل في السماء الثوب، مع أن ما حد يدري كيف الغسل، فيسموه غسل، مجرد إغراقة الماء على الشيء يسموه غسل. حينئذ لا يشترط الذلك، وهو مستحب. ويديه مرفقين أمام مرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه. المسح على الرأس اختلف فيه العلماء. فذهب الشافعي رحمه الله في المسح على الرأس أنه يجب فقط ما يطلق عليه الاسم ولو شعر، فما دام أنه مسح بشيء منه يجوز. وذهب مالك و الإمام أحمد وجماعة إلى الاستيعاب، واختار ابن تيمية أنه يستوعب الرأس كله بالمسح، وذهب أبو حنيفة إلى الربع، ربع الرأس. والصحيح أنه جائز مسح بعض الرأس كما ذهب إليه أبي حنيفة أو الشافعي، وذلك لثبوت ذلك عن النبي بسنديه، وعن ابن عمر أنه مسح بعض رأسه. الذين قالوا يجب استيعاب الرأس كله أخذوا بظاهر فعل النبي، ولأن الله أمر بالمسح وجاء فعل النبي تفصيل لذلك المجمل المأمور به، فدل على وجوبه كما قال ابن تيمية. لكن لما رأينا أن ابن عمر مسح بعض رأسه كما نقل المنذر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على أنه يجزي المسح بعض الرأس ولا يجب استيعابه كله. ثم مس الأذنين مستحب كما قال الشافعي رحمه الله. وهنا لم يذكر الأذنين، والأذنان من الرأس، ويستحب مس الأذنين لا يجب. ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، وقبل ذلك يديه، قبل ذلك مسح، وقبل ذلك مسح الرأس، وقبل ذلك غسل يديه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه النصوص غفر له ما تقدم من ذنبه مثل هذا، أولا يحمل على من خشع في تلك الركعتين بعد الوضوء الحسن هذا الموقف النبي، ولم يحدث نفسه بشيء، فاجتهد أن يتفكر في أمر الصلاة من أولها لآخر، ويقبل بقلبه عليها على الله. ولكن قال من غفر له ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر وليس الكبائر، ويدل على ذلك أنه قد بين النبي أن مع الوضوء ولو كان حسن وزيادة والصلاة تكفير الصلاة، فكيف الوضوء وحده؟ فقد خرج مسلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه ويحسن وضوءه أضف وركوعها وخشوعها، فحسن الوضوء مع زيادة وهو إتقان الصلاة، لأن لم عبر عن الركوع والسجود باقي الصلاة، فمع ذلك قال غفر له. نعم كان كفر له ما لم تغش كبيرة، يعني يستغفر منه استغفار خاص، فيدل على الصغائر تمحى بهذه الأفعال الطيبة من الصلوات وما جاء فيها النصوص بالوعد بالمغفرة، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة لقوله ما لم تغش كبيرة، فدل على أن الكبيرة كالغيبة تحتاج توبة خاصة، ما يكفرها صيام عرفة ولا رمضان ولا إيش قول مثلا لا إله إلا الله بعد تبديد العذاب في حديث عمر، خرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، وآخر الحديث فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أظن في كما لا دخل الجنة، لكن أقصد رواية الذي غفر له مقصودها الصغار، إلا إذا دل الحديث عن الكبائر غفر كالحج والجهاد، الجهاد كفر كبائر لأنه يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين والاستثناء دين التناول، فمعناه أنه يغفر كبائر والصغار استثنى الدين فقط، والحج قال يهدم ما قبله وعطفه عن الإسلام، فدل أنه الحج إذا حج حجة متقنة تكفر كبائر ولو غير توبة خاصة، ما دام انه فيه منى ورحمه وعرفه لم ينل الرجوع للذنوب لا اثناء الحج ولا بعد. طيب اقرا
قال النووي رحمه الله باب فضل الوضوء والصلاه عقبه. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبه بن سعيد وعثمان بن محمد بن ابي شيبه وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان وهو بفناء المسجد إذا كان يقصد بفناء المسجد رحبته فإن معلق قال رحبة المسجد منه، قال النووي أي بين يدي المسجد في جواره، إذا ليس داخل المسجد بل بفنائه، ويدل على ذلك أو إطلاق الفناء المعروف عند العرب ما هو أمام الدار، إذا قال فناء المسجد ما هو قدام المسجد وبجواره، وقد جاء في الحديث نظفوا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود. فيكره العبد أن يترك فناء بيته أمامه مزاد. فكيف بداخل الدار؟ يدخل بعض الناس بيوتهم تجد فيها الورق والوسخ، ويمشي أهل الدار كأنهم أو على تشبه الدجال، لا يحمل أحدهم شيء من القذر في المنزل. ألا يقع هؤلاء أن يكون فيه شبه اليهود؟ أليس اليهود قوم قذرين لا يتطهرون في بيوتهم ولا في أبنيتهم؟ فعلى المسلم أن يكون نظيفا في بيته، يأمر أهل بيته بالنظافة. وفرق بين ما يأمر بالنظافة لاستحسان المنظر، بين من يأمر بالنظافة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، خشية من كل شبه اليهود. لأنه إذا أمر بتنظيف ما أمام الدار من بناء، فلن يكون التنظيف في داخل المنزل من باب أولى وأحرى. فالبعض يفعل ذلك استحسان، ما ورد المنظر فلا يشق. إذا نظف بناء داره فقط للمنظر القبيح، أو يقول الجيران يمر ليس يسعيه إلى أكثر الناس في لهو ولهو وغفل عن النية الصادقة لقوة الداعي في الدنيا باشتغاله بها، وأن كان بين عين الآخرة دائما يحتسب لا يسر الحساب إلا قليلا. فمن الحساب أن ينظف الرجل في فناء دائره حتى لا يكون متشبه باليهود، وينوي ذلك طاعة للنبي فيؤجر على تنظيف فناء دائره. نعم. أما حديث إن الله نظيف يحب النظافة، فإن هذا الحديث إسناده ضعيف. فجاء المؤذن عند العصر فدعا بوضوء، ولم نقل بوضوء بالفتح بالضم، لأن الوضوء والفعل، أما الوضوء بالفتح فهو الماء المتوضأ به الماء. فتوضأ ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. ما تتصور الآية في كتاب الله إن الذين سمونا ما أنزلنا من البينات؟ إذا الحمد لله الله هل فعل النظر في كلام السلام. قد يعترك عندك معترك إذا تأهلت للتدريس والتعليم، وأذن لك معلمك أن تدرس وتعلم وراء فيك أهلية ولم تستقل بنفسك، وبدأت في تدريس العلم، فإنه لا شك تنازعك النوايا أو النيات، فممن سهل عليك الإخلاص أن تقصد بتحديثك الناس واستصلاحهم الخوف من عذاب الله. فانظر عثمان لما جاء يعلم ماذا استحضر، أن التخويف من عذاب الله يحضر أني أسرع. فقال لولا آية، ما هي؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. فهذا يسهل عليك إخلاص النية، عدم خوف من الله، لا رجاء وطمع بما عند الناس من خدمتهم وأموالهم وجاههم، تخاف أن تحدث أن لا يعذبك الله بكتمة العلم. فذلك يسهل عليك الإخلاص وتعليم الناس. يعني وانت ماشي كذا تشوف إنسان ما يحشر الصلاة، خلاص رأيت، خاف أن الله يوم القيامة يقول لك رأيت فلان لم تنكر عليه، من رأى منكم منكرا فليغير. فهذا خلك تتحرك تروح وإيش وتنكر. وعجبني في هذه المناسبة موقف من الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية لما زار بعض المستشفيات، فما كون مع الوفد والموكب والعسكر والدولة، ومع ذلك لما خرج من باب المستشفى رأينا كيف حدثته نفسه، فما استطاع أن يصبر خشية لعله السؤال من الرب. وذلك أنه رمق امرأة قد فتحت عباءتها حتى بان ربما شيء من داخلية لباسها من أسفل عباءتها، ثم ذهب، ولعله في ليلة الأمر حدث نفسه أن يدعى، ثم النفس اللوامة الطيبة عملت عملها فرأينا يرجع إليه، وخاف أن الله لعله خاف يسأله إنما أنكر عليه، فرجع إليها مع ما كان حوله من العسكر، فلم يترك ذلك بل قال اغلقي أو سكري عبائك، جزاه الله خيرا. وهذا وأنا أقوله لأن بعض من كان في بعض المهن دون الملك دون إدارة الدولة كلها استنزف، جاء طبيب سأله قال أنا كيف أسوي على صلاح، على صلاح كيف أسوي الممرضات والطبيبات الزميلات تفتح شعرها وتفتح صدرها ونحرها وش أسوي تنكر عليهم؟ قال يعني كذا الطبيب بعض السماعة لا تفعل لا تفعل، إذن هذه أمور عقلية استهجن هذا ليش؟ لأنه وازن بعقل عادة يعني قيل أبو باطل ما ينكر منك هذا الشيء أحسن. هذا ملك حوله العسكر والتسكر هذا ذكر لأنه أن آل سعود علموا من مشايخ كان يخبرون الملك عبد العزيز المشايخ كملك سلمان وغيره وعلموا الدين. فالمهم كون أنه ملك ورجع أمامه وأنكر على المرأة في مجتمع كبير مستشفى أليس هذا يجعل تستحي كن طبيب أو غير طبيب؟ نعم أن تنكر سواء في الصباط في الصناعة في اليمين كذا في اليسار كذا، المهم تنكر لأن الله قال فقال النبي من رأى منكم منكرا فليغيره ولم يستثني قال إلا من كان يلبس كذا وكذا. أعوذ بالله، الإنكار عام يجب على المسلم أن يقوم به سواء كان ذلك في مهنة أو كان في دكان أو في مسجد، بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، خلاص ما استطعت بلسانك فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني حتى القلب يقول ابن تيمية أن ترى في نفسك أن هذا منكر وأن تكره في نفسك. أما مع الأيام ليش يقول الناس يا إخوان لا تلبس المنكرات كثير، يعني تعرف مثلا شارع فيه مثل الرجال روح للشارع الثالث كما قال النووي، ليش كل ما تمر من هذا الشارع نموت برجال رايح جي. إذا قلنا أن الحاجة يستمر فرق فإن كثرة تعرضك لهذا مع الأيام حسن يضعف الكراهة بقلبك للتعود، حينئذ اختلف العلماء في تكثيرها. فهذا ابن تيمية لتكثيرها وهو الذي لا يجد نفسه كراهة لما أول ما يرى المنكر ما يجد كراهة تعود، هذا كافر في حديث أحسن فليغير بقلبه فيلم. نعم قال وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان، وهذا ما يحدث الإنسان ذلك تأتي وصايا العلماء لا تعرض نفسك للمناظرة قال لك بعيد ذلك شيخنا بن باز إلين 80 سنة يحاول ما يتعرض لهذه المناظرة من المسجد إلى البيت إلى العمل خشيت أن نظرة يضعف القلب فلا يجد في قلبه كراهية فيموت كافي ربما من خلاف العلماء في ذلك. القول الثاني أنه فاسد لا يكمل، يكفي في خطورة هذا الأمر وهو أن لا تكره بقلبك. نعم أن اختلف العلماء في شأنه منهم من كفرك ومنهم من أبقاك مع الفسق، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من تبلد الحس بإنكار المنكرات. قال لو لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، يحسن الوضوء هذا شرطه ما تقدم من فعل عثمان نفسه لا إحسان أحسن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في الوضوء فيصلي، وعلى هذا يخرج المسلم أن النبي قال الوضوء ثلاث، فمن زاد فقد أساء وضل. فالموسوس ما أحسن الوضوء، وإن كان أنا خائف من الله لكنه طاع شيء فلن يحسن الوضوء. فيصلي صلاة إلا وغفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، لكن هذا مقيد به، مقيد باجتناب الكبائر، بقوله في حديث آخر ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تخش كبيرة. نعم.
قال وحدثنا أبو قريب، حدثنا أبو أسامة ها، وحدثنا زهير بن حرب وأبو قريب قالا حدثنا وكيع ها، حدثنا أبي عمر، حدثنا سفيان جميعا عن هشام في هذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. قال لا، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال، عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة ليه. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون.
وهذا بديح تصنيف مسلم، يأتي بالسياقات كاملة تامة ويختصر بعضها بعضا تعرف الشذوذ. فرحمة الله عليه متميز حتى بهذا كما ذهب إليه بعض العلماء على البخاري شيخ بحسن السياق. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
نعم. هذا الحديث قد تقدم في الشرح، هو حديث من عثمان دعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم، ويدخل في ذلك المغرب ان فعل ذلك، لأن الحديث عام في كل مسلم. نعم، الحديث عام في كل مسلم، وإنما في الآية إن المسلمين والمسلمات بالتأكيد. وإلا فإن الله لما قال، لما النبي قال في الحديث ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة رجل مسلم، ليس معنى الرجل حتى المرأة إذا كانت تملك أبرص، فإذا أطلق المسلم يراد به الرجل والمرأة سيما، وقد قال النبي النساء شقائق الرجال، فالمرأة إذا فعلت ذلك تدخل في هذا الفضل. وهو إذا حضر الصلاة مكتوبة، هذا الشرط يكون حضر الصلاة يعني دخل وقت العصر، لا تتوقع صلاة العصر قبل دخولها، هنا قال تحضره صلاة، تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. يحسن وضوءها أن يتوضأ كما جاء في السنة، من غيب وكس ولا شك. فإن للرجل الذي مثلا يترك بعض فروض الوضوء من غير ماء لم يحسن وضوءه. لذلك النبي قال لرجل فعل ذلك ارجع فإيش فتوضأ يعني فأحسن وضوء. قال وخشوعا هذا شرط. والخشوع هو أن يستحضر صلاته والقيام بين يدي ربه والانكسار والتعظيم، فلا يلتفت قلبه لشيء إلا بأمر الصلاة، فيخشى قلبه يسكن عن الفكرة في غير ذكر المولى الذي خلقه وسواه. فإذا قرأ الفاتحة استحضر قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء. يقول عبد الحمد لله رب العالمين، يقول أثنى علي حمد عبدي الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي لما الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وعلى بعض وعلى الظالمين، يقول هذه عبدي والعبدي ما شاء. من يستحضر هذا ويقرأ هذا؟ أكثر الناس في غفلة في الدنيا تهيم قلوبهم فيها بسناية جناح وهي زائلة، ثم يترك الخشوع صلاة على الصلاة ولا يقل بحسرة ترك الخشوع، قلب القلوب نادر أو مرضة. والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرمان، لكنها سكرة في حب حياتها الدنيا فسوف تفيق بعد زمان. هذا الخشوع أمر عظيم فينبغي المسلم أن يهتم به. فإن الله أول ما ذكره في صفات المؤمنين هو لأنه بوابة لكل خير من بعده، فقد قال الله في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شوف أول ما بدأ، لأنه إذا أصلح قلبه في الخشوع وصلح قلبه فالقلب ملك والجوارح جنود، فإذا صلح الملك صلحت الجنود كما جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. قال النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكان النبي يدعو فيقول اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، ولا تزكى النفس بأفضل من أن تزكية القلب. فإذا خشع في القلب خشع الجوارح. ولذلك سعيد المسيب رأى رجل يصلي، كأني في رجل الآن أذكره رأيت أنا شخصيا ما رأى سعيد المسيب، فرأى يعمل في الإحرام، فقال لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. فرأيت البعض لعب الشيطان، نصد التنزيل بين الواقع كيف لعب الشيطان، فكان في لحية الشيء مطلوب، فرأيته لأني كنت مدبر من الإمام وقتها رأيته مدبر، فإذا قام من الركوع سحب لحيته وأخذ يعزه. طيب هذا يطول الأمر، يطول الأمر إذا أديت فلاته. طيب والباقي ما إذن هذا من عبث تلاعب الشيطان، ليش تنظر يعني حدث نفسك أفعال مكلفين منزه عليك بعد كل لحية إيش فايدتك؟ تفكر في خلق السماوات والأرض؟ نعم؟ لا تفكر. نعم. ولا يريد قصها لك ينظر فيها. فتعرف جسما المشيقة. يمد ثلاث منها ويرى. وضعيف أول. إلى آخر. فهذا ينافي الخشوع وكما أعرف الصلاة. وقد خرج الإمام أحمد المسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصف إلا ثلثها إلى أن قال إن عشر. قال عبد الله بن عباس: وليس للرجل من صلاته إلا ما أقل فيها. والآن في تحسن، يعني ما يهمه الآن بعدما صلى المغرب الآن إلا قليل منه. يقول: كم لي لعمري، قول الله والله كم لي الآن، كم لي من صلاتي، أخذ نادر يصلي ويمشي ما يتحسر حتى كم له من صلاته، لأنه ما عقل فيها فقط والباقي يده. يقول ابن القيم: أيحب أحدكم أن يهدي، أو إذا أهدي لملك عبد مجدع مقطوع الأنف مقطوع الأصابع، فكان في ملاءة من المغفر، أيها الملك هذا عبد يخدم، فتح الملاءة مجدع مقطوع ويديه مشدومة مقطعة أطرافه، قال: هذه هدية لك، إيش رأيك؟ فكيف الواحد لملك الملوك يرفع له الصلاة مجدعة لم يقبل له منها إلا عشر العشر والباقي يهيج الدنيا، يذكر صاحبه كيف نعاده، والرز اليوم اشتد عليه الملح، سيعاقب المرأة غدا إلى آخره إن فعله، في كل شيء إلا في أمر الصلاة، مع أنه دخل في الصلاة لينسى كل شيء إلا أمر الصلاة. كيف دخل بي كلمة الله أكبر، يعني أعظم وأجل من كل ما دونه، وإذا به يفكر بعد هذه الكلمة يخالف عهده، يفكر بما دونه دونه ويخالف الكلمة، ينسى كل شيء دونه، مع أنه قال الله أكبر، يعني انسى أيها الأهل وانشغل عن صلاتك في أفعالك وأقوالك، فإنه لا أكبر من الله حتى ينصب ذهنك إليه. ومع ذلك تجده ينتهي من صلاته ويدرك بصلاته، كما خرج ذلك البخاري من صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن، حديث هريرة، أدبر الشيطان وله براءه حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى أقبل، فإذا توج الصلاة وقيمت الصلاة أدبر. نادى بن حسن الشيطان، لم نعرف معلومات كثير، لكن استحضارنا ضعيف بسبب التعلق ربما بالمشاغل، ما يستحضر واحد منا أن يقيم الصلاة لأن الشيطان خارج وهي مقام الصلاة، ما يستحضر الحين أنت إذا قام بيجين يستعد له الآن، الله أكبر مستعد للشيطان، نادر هذا، نادر، لا يفكر بنص ما يدرسونه، غفلة الله نهى عنه فقال: ولا تكن من الغافلين، لا إله إلا هو ورب العالمين. فحينئذ يقول: فإذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين الرجل وبين إيش صلاة، يقول: أذكر كذا أذكر كذا، أو بينه وبين نفسه ما لم يكن يذكر حتى يفرغ من صلاته وإن يدري كم صلاة. الخشوع خشوع عبادة يصلح حكمكم، ويمكن تدرب عليه، لأن البعض يقول: جهدت نفسي الخشوع عشر وتمتعت باقي عمري، فتحتاج إلى أن تحمل، لكن ما تحمل الخشوع وهمه فإنه يغلبك وتصير عادة لك أن لا تخشع. فالناس الضربان متعود من يخشع متعود أن لا يخشع، فالناس أكثرهم متعود أن لا يخشع حتى يموت، فاقلب العادة من الليل يعترف قلبك تطلب الخشوع، فبعد ثلاث سنين ربما تقوى عليه مع التوكل على الله ورجائه وحسن الظن به ودعاء أن يرزقك الخشوع في الصلاة، فإنه سيكون في قلبك لذة تكون قرة عين لك الصلاة. وأكثر الناس يخرجون من صلاتهم يكون ثقيل عليهم لأن لا خشوع لهم فيها. ألم يقل الله: وإنها لكبيرة أي ثقيل الصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون إذا صلى أحدكم فإن الله أمامه ولزق بين يديه. هذا المستحضر هو الخاشع، مستحضر الآخرة، مستحضر المقام الله. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
قوله تعالى لقد كان لكم برسول الله حسن ولقوله كما في الله الحويري في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. وحسن الركوع لا بد من الطمأنينة به، فإذا ما اطمأن بطل الركوع ولو ذو قدر تسبيح. وأن يوصف بأنه ركوع، إذا وصف أنه قام ربع كذا فهو أحسن ركوع. لابد أن يقع عليه اسم الركوع الشرعي، وهو أن يضع يديه على ركبتيه وينحني ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره ويفرج أصابعه على ركبته ويحني يديه شيئا قليلا حتى لو صف على ظهره مضطر ويجعل رأسه في ظهره لو صف عليه ماء لاستفاد. أرى ضربان من الركوع خاطئ، منهم من يركع وينكس رأسه هكذا، أو يريد مسكين أن يفعل هذا لكن يرفع رأسه، فلا بد أن يكون رأسه حيال ظهره ويكون لو الماء على ظهره لاستفاد. هذا إحسان الركوع، إلا كانت كفارة له لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك السهو. تقلي إلا أن تسرع لنا في قراءة ثلاثين باب كله، يقرأ حتى توصل إلى باب الصلاة الخمس، إن كل الروايات مكررة. شوف اقرأ.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الطبري قال حدثنا عبد العزيز وهو الداروردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ ثم قال إنما سنتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
هذه زيادة، إن كان الصلاة ومشيه إلى المسجد نافلة فوق النافلة، لكن إذا قام بشرط ذلك من توضأ هكذا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر. قالوا حدثنا رفيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس وقال قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريم حدثنا وكيع
ثلاثة 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 فسروا الرواية والرأس معناها مرة واحدة مسح.
حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخر قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان رضي الله عنه طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا.
وأنا يفيض عليه نطفة، النطفة بضم النون وهي الماء القليل، مراده لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه، كان يغتسل عثمان كل يوم، لكن هل فعل ذلك تعبد؟ الله أعلم. لكن يجوز للمسلم على الأقل يستفيد من هذا أنه يغتسل كل يوم، خاصة المدينة حارة، لكنه لم يبرد ويبرد حر. عارف ان هذه جزء من الرجل يغتسل كل يوم من الشطاء، ولو لم يكن الا اثر عثمان ثاني. نعم.
وان كان غير ذلك فالله ورسوله اعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال
إذا تكفر الصلوات المكتوبات كفارات لابد أن يتوضأ نحو الوضوء لبين عنه. نعم وهو إحسان الوضوء على وجه اللي جاء أن تكون الصلوات كفارات.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الآلى قالا أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن عمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
نعم فأسبغ الوضوء فمشى إلى الصلاة صلى مع الناس أو مع الجماعة في المسجد غفر له ذنوبه. إذا أردت هذا الفضل العظيم في الوضوء فلا بد حينئذ أن تتوضأ نحو وضوء عثمان. وضوء عثمان مرة أخرى وأخيرة دعا بوضوء فتوضأ انتبه فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا عثمان لما جاء يصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه واحفظ حتى تنال هذا الفواز العظيم. أظن الناس مستعجلا يغسل يده مرة هذه مرتين لا بد تأتي مثل حديث عثمان حتى تنال الأجر العظيم اللي ورد في سياقات مسلم. نعم فغسل كفيه كم مرة؟ ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق يعني مع المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثلاث مرات. ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى لكن تريد أن تفضل الحديث فقدم اليمنى هنا على الحديث عنه. ثم مسح برأسه رسم معنا صار مسح رأسه ثم غسل يده اليمنى إلى الكعبين يعني مع الكعبين وهو العظم الناتج من جنب البدن القدم ثلاث مرات. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء عادي من توضأ نحو وضوء ثم قام بركع ركعتين لا حسن نفسه غفر إلى الغد في صلاة الضحى أو على الأقل في صلاة ركعتين العشاء أو في قيام الليل أو ركعتين خلفتين تستسعي من قيام الليل تفعلها استراحة لأن الذنوب هي تتعب الواحد وتغم قلبه وتغمه. فإذا كفرت مثل هذه الصلاة بهذا الوضوء المتقن موقف الترمذي ارتاحها تفعلها ولا تنسى وضوء عثمان الوارد نقل الترمذي. أنا بيك تقرأ
جاءت كراهية المزاق كراهية
المزاق عن البشار تقرأ.
قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية المزاق في المسجد. قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار لا أنا أريد يقرأ لمعنى لنفسي يقرأ.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد
ثقة مسلم الإمام
عن سفيان
والأول هو أحمد بشار ثقة العبدي والثاني سفيان ثقة حافظ المدلس المنصور
عن منصور
المعتمر ثقة
عن ربعي بن حراش
ثقة
عن طارق بن عبد الله المحاربي.
نعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا ترجق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى.
نعم هذا المعنى الذي أردت أن أعيد. قد تكلمنا عن الدرس الذي مضى ولكن أريد أن أبين لك مسألة، أنه تنازع العلماء في البزاة في المسجد، فقال بعضهم هو يعني جائز بحاجة، قال أنه يعلم أن البزاة في المسجد خطيئة مطلقا، شفتيه، سواء احتاج إلى البزاة أو لم يحتج أن يبزق، أو لم يحتج يبزق لتوبيه، فيبزق المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر الخطيئة بالدم. قال وهذا هو الصواب، لكن الصحيح قول غير النووي، ما هو؟ أن لا تسمى خطيئة، هذا رد المبني عليه، لا تسمى خطيئة إلا مع إرادة عدم الدفع، أما بزق أو يريد الدفع فلا تسمى خطيئة أصلا، وسيما إذا كان لحاجة. نعم. قال ويدل على هذا حديث جاء للطبراني بإسناد حسن، من تلخم في المسجد فلم يدفنه فسيئا وإن دفنه فحسنا. جيد. طيب، كأن النبي كان تقول أنه تنبأ أنه سيكون في المستقبل فيه سجاجيد، لأنه أصلا كان مساجدهم مسجد النبي كان حصر، أو يكون قصد رسول الله أنه يصلى عند الناس وفي أسفل قدميه حصير، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه. هذا يلتقي بحديث البخاري، إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا يبزق عن شماله حتى قدمه. قال فرأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ نعوذ بالله. فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، شرك الآن الشاهد، فإن لم يجد فليقل هكذا. نعم. وصف القاسم بأن تجعل في الثوب ثم يمسح بعضه على بعض في هذا الحال الذي ذكرناها، إذا تكون خطيئة مع إرادة عدم الدم، سيما إذا كان غير غير حاجة. اقرأ حديث اللي بعده، باب جاء في من لم يصح.
لا، حديث قتيبة.
حديث قتيبة
بنفس الباب.
أين؟
حدثنا قتيبة.
قتيبة وهو ثقة.
قال حدثنا أبو عوانة
والضاح بن عبد الله يشكري وثقة.
عن قتادة
وعام السدوسي ثقة.
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
هذا الحديث هذا الذي أردت البيان فيه، أن البزاق في المسجد خطيئة مقيد بما لو لم يرد دفنها. نعم. أما إذا أراد دفنها فإنها ليست تعتبر إيش؟ خطيئة. نعم. ولذلك قال هو نفس وجه، فقال إن أحدكم إذا قام يصلي كما في صحيح البخاري فلا يبزقن بين يديه فإن الله أمامه، أو إن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك وليبزق عن شماله تحت قدمه، فكيف يكون خطيئة ولا في وجه؟ فإذا نجمع بين هذا الحديث وحديث إيش البزاق في المسجد خطيئة، يتولد لك ما ذكره ابن حجر خلافا للنووي، قال ابن حجر إيش خطيئة إذا مع عدم الإرادة لدفنها، ولا سيما إذا كان لك حاجة لذلك. آخر حديث اقرأ.
باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد
حدثنا يحيى أو باب من لم يسجد فيه. نعم. من انشقت قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة الثبت.
قال حدثنا سفيان بن عيينة
الهلالي ثقة الحافظ.
عن أيوب بن موسى
ثقة الأموي.
عن عطاء بن ميناء
صدوق وهو المدني. نعم.
عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت.
قال بعده
قال قوله عن
حدثنا
قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الحديث الأول إسناده حسن وفيه أن هناك سجدة تقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن ذكرنا أن السجدة إذا وجدت لا يجب السجود، لأن عمر قرأها مرة سجد والأسبوع الذي بعده لم يسجد، فدل من السجود للتلاوة مستحب وأنه ليس كالصلاة، فيجوز أن تسجد للتلاوة بغير وضوء ولا استقبال قبلة، والمرأة كاشفة عن رأسها من نفسها ما صار. وبهذا ينتهي درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.